أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآله.
ذكرنا في البحث السابق بأنه أشكل على المشهور القائلين بالامتناع أنهم كيف تصححون الصلاة في المغصوب مع العذر كالجهل والنسيان والاضطرار، مع أن مقتضى الصناعة هو أنه بناء على الامتناع تقدمون جانب النهي على الأمر، فلا أمر بالصلاة في الأرض المغصوبة، ومع عدم الأم كيف تصح الصلاة ومجرد الجهل أو النسيان أو الغفلة لا يوجب حدوث الأمر. فحالنا حال ما لو قال المتكلم أعتق رقبة مثلا، وقال لا تعتق الرقبة الكافرة، وقمنا بعملية التخصيص، ومقتضى التخصيص بأن الواجب هو عتق الرقبة غير الكافرة، وأخرجنا الرقبة الكافرة من عموم أو من إطلاق أعتق رقبة. فلو فرضنا أن المكلف جهلاً أو نسيانا أو غفلة أعتق رقبة كافرة، فهل يلتزم أحد بالإجزاء ويقول أنه تحقق من المكلف امتثال أعتق رقبة غير كافرة لأنه كان ناسيا أو جاهلا؟ فإن هذا لم يتفوه به متفقه فضلا عن فقيه، فكيف تلتزمون في مقامنا بالصحة مع أنكم قدمتم جانب النهي على الآم؟ فحال المسألة كحال تقديمنا لا تعتق رقبة كافرة على الأمر أعتق رقبة، شنو الفارق؟ وهذا الإشكال ذكره الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه في مطارح الأنظار صفحة 128، وقال هذا الإشكال يرد على المشهور القائلين بالامتناع. أجاب الشيخ الآخوند عن هذا الإشكال بأنه يوجد هناك فرق بين مسألتنا وبين المقيس عليه، فلا ينبغي قياس بحثنا على ما ذكر من الإشكالات أو من مورد الإشكالات. فإذا جئنا إلى مورد الإشكال في أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة، فإن العلماء يلتزمون بالتخصيص الذي مرجعه خروج الرقبة الكافرة من تحت الأمر رأسا، أي خطابا وملاكا، فإن التخصيص في هذه الموارد كاشف على أنه من أول الأمر ما وجب إنما هو عتق الرقبة غير الكافرة، وأن الرقبة الكافرة خارجة عن وجوب الإكرام وخارجة عن ملاك الأمر. فإن التخصيص مرجعه إلى التفسير، وأن الدليل الخاص يفسر الدليل العام، والمقيد يفسر المطلق، فيكشف على أن المطلق من أول الأمر لا يراد إطلاقه، وإنما يراد منه الحصة، أعني الرقبة غير الكافرة. فالرقبة الكافرة خارجة رأساً من تحت دليل أعتق رقبة، خروجاً خطابياً وخروجاً ملاكياً، لأن الدليل يكشف على أن ما جعله الشارع هو عتق الرقبة غير الكافرة. هذا مصب الجعل. التخصيص الإثباتي يكشف عن عالم الثبوت، وأنه في عالم الثبوت مصب وموضوع وجوب العتق الرقبة غير الكافرة، وهذا يعني أن الرقبة الكافرة غير واجدة لملاك الوجوب، فلم يشملها الخطاب في عالم الجعل. ولهذا التزم الفقهاء أنه لو اعتق رقبة كافرة فإنه لم يتحقق منه امتثال شيء، لا الملاك ولا الخطاب، ولا يؤثر شيء. أما مقامنا فإنه إذا قدمنا جانب النهي كلا تغصب على الأمر كصلي، فإن ترجيح أحد الدليلين وهو دليل النهي وتخصيص الآخر به لا يوجب خروج مورد الاجتماع من تحت الأمر رأساً. دقق في كلام الشيخ الآخر. وإنما غاية ما يوجب خروجه خطاباً لا ملاكاً. وفرق بين خروج الشيء والفردي خطاباً وملاكاً، وخروجه خطاباً لا ملاكاً. فإنه في باب التخصيص المتعارف في غير هذا المورد خروج الحصة التي دل عليها المقيد والمخصص خارجة من تحت الدليل الأول خطابا وملاكا. وأما في المقام فإن ترجيح أحد الدليلين في بحث مسألة اجتماع الأمر والنهي غاية ما يقتضي خروج الحصة التي في النهي عن دائرة الأمر خطابا لا ملاكا، وذلك لما ذكرناه مرارا وتكرارا أن بحث اجتماع الأمر والنهي لا يتأتى موضوعه إلا إذا فرض أن ملاك الحكمين موجود في المجمع في مورد الاجتماع، وإلا ما دخلت المسألة في بحث اجتماع الأمر والنهي. فإذا فرغنا في رتبة سابقة أن ملاك الأمر وملاك النهي موجود في المجمع، فبعد الالتزام بأن ملاك الأمر محفوظ في المجمع وفي مورد الاجتماع، فمعنى ترجيح النهي على الأمر وتقييد الأمر بالنهي أنه يخرج مورد الاجتماع عن تحت دائرة الأمر على مستوى الخطاب لاستحالة فعلية الأمر بالضدين، لا أنه يخرج بلحاظ الملاك. إذن التخصيص، وإن شئت قلت أن تخصيص أحد الدليلين بالآخر تارة يوجب الخروج الملاكي والخطابي لأنه الحصة فاقدة للمقتضي، أصلا فاقدة للملاك. فالرقبة الكافرة فاقدة لملاك الوجوب للعتق فتخرج خطابا وملاكا، لأن المقتضي غير موجود فيها، الملاك غير موجود في هذه الحصة، فما أعلم وجود الملاك لابد أن نلتزم بالتخصيص، وإلا يلزم ثبوت الحكم بلا ملاكه. وتارة مرجع التخصيص إلى وجود المانع مع الفراغ عن المقتضي، فنحن نلتزم بتخصيص الأمر بالنهي لا من باب القصور في المقتضي، بل من باب وجود المانع، ومقامنا من هذا القبيل. فإن المقتضي للأمر في الحصة موجود، وهو ملاك المصلحة، غايته أن هناك مانع وهو فعلية الأمر بالضدين، استحالة البعث والزجر على واحد، فهذا أوجب لنا رفع اليد عن الأمر وتقديم جانب النهي، فخصصنا الأمر بالنهي. والتخصيص إنما هنا لوجود المانع لا لعدم المقتضي. ويترتب على هذا الفرق بين النحوين من التخصيص الفرق في النتائج، وهذا سر التزام المشهور بالصحة في مقامنا مع العذر، وعدم الصحة في تلك المسائل مع العذر. ففي تلك المسائل اعتق رقبة لا تعتق الرقبة الكافرة، المفروض أنه الرقبة الكافرة خرجت من تحت أعتق الرقبة ملاكا وبالتالي خطابا، فهي فاقدة للملاك. فإذا نسى المكلف أو اضطر لا علاقة له أنه يحدث الملاك، فالأعذار لا تحدث الملاكات الواقعية في متعلقاتها، فلا معنى حينئذ للصحة والإجزاء. فيبقى غرض المولى يا شيخ علي، غرض المولى في الأمر لم يستوفى بعد، فما زال الأمر موجود، أعتق رقبة، أعتق رقبة غير كافرة، ما استوفيت الملاك. بخلافه في التخصيص من جهة وجدان المانع، فإنه لو ارتفع المانع لأجل عذر لأجل العذر، لا قصور في الدليل الأول عن إثبات الشمول وإحل الحكم بالصحة، فإنه المفروض أن المقتضي موجود، فما هو المانع من فعلية الأمر؟ هو فعلية فلو سقطت فعلية عادت فعلية الأمر ارتفاع المانع. والمشهور حكموا بالصحة في موارد العذر لسقوط المانع، وهو النهي الفعلي في مورد العذر، فحينئذ سيكون الأمر فعلي في مورد العذر، لأن النهي الفعلي قد سقط في مورد العذر، فيكون حكمهم بالصحة لأنه المقتضي موجود والمانع مفقود. بخلاف تلك المسائل اعتق رقبة لا تعتق رقبة، حتى لو سقط النهي فإن الأمر ليس فعلي، لأن الملاك مو موجود، مو مشكلة في المانع. فلا يصح قياس موردنا على تلك الموارد. إذن المفروض أن المقتضي موجود، فلو فرض أن مقتضي الحرمة غير مؤثر لأثر المقتضي للمدل الأمر، لأننا قلنا في التزاحم بين الملاكات ما هو المؤثر؟ المقتضي الفعلي. فلو كان المقتضي للنهي الفعلي غير مؤثر لأثر مقتضي الأمر. هذا هو المطلب الأول الذي أفاده. المطلب هو تعميق لها الفكرة الآن، نعمق أكثر، يعني نحط النقاط على الحروف أكثر.
يعني شيخنا توجد أدلة خاصة على أن الجاهل
بلي مثل لا تعاد، لا تعاد الصلاة، هذا جاهل صلاته صحيحة، فكيف تصحح صلاته مثلا بلا تعاد؟ أو أنتم أيها المشهور قالوا ما يحتاج لا تعاد أصلا، قالوا نفس الأمر بصلي كافي في تصحيح الصلاة في موارد اجتماع الأمر والنهي، لأنه ما هو المانع من صلي؟ المانع من صلي لا تقصب، لا تقصب سقطت فعليته، فحينئذ لا مانع من التشبث بإطلاق صلي. الآن يتضح المطلب أكثر في المطلب الثاني. المطلب الثاني، أنتم يا شيخنا الآخون عندما تقولون أن الصلاة صحيحة في الأرض المغصوبة، هل الصحة بلحاظ وجود الأمر الفعلي أو بلحاظ وجود الملاك وإن لم يوجد الأمر؟ افتتح السؤال. أنتم تقولون الصلاة صحيحة، ليش صلاة صحيحة؟ هل دعواكم أن الصلاة صحيحة لأجل الأمر فيكون الأمر فعلي، أو لأن الملاك موجود فتصح الصلاة لأجل الملاك؟ ذكر الآخون قدس سره بأنه يوجد عندنا قضية مشتركة، وهي أن البحث في باب مسألة اجتماع الأمر والنهي الحكم دائما يكون بلحاظ المقتضي والملاك المؤثر، صحيح؟ فإذا كان عندنا ملاكين فعليين فالمؤثر هو الملاك الأقوى، إن كان أحدهما فعلي والآخر غير فعلي فالمؤثر هو الملاك الفعلي. هاي القواعد اللي احنا عندنا. فنحن نقول إذا لاحظنا الملاكات فمتى ما سقط مقتضي الحرمة وملاك الحرمة عن التأثير الفعلي أثر ملاك الأمر، لأن المفروض أن هذا المجمع فيه الملاكان، ملاك الأمر وملاك النهي، غايته إذا كان ملاك النهي فعلي فهو الأقوى فهو المقدم، ولكن متى ما سقطت فعلية ملاك النهي عن التأثير أثر ملاك الأمر. إذن لا إشكال أنه في موارد العذر، سواء كان جهل سواء كان نسيان سواء كان اضطرار، عندنا قضية عادة، هي قضية مشتركة في موارد العذر، أنه مع وجود المانع عن تأثير الملاك الأقوى فإن المؤثر هو الملاك الذي أقل قوة، أي ملاك الأمر. ومتى ما وجد المانع ومتى ما وجد العذر فقد تحقق المانع عن تأثير ملاك الحرمة فعلا. ففي موارد العذر يسقط تأثير الملاك والمقتضي للحرمة فعلا، حتى في العذر الجهلي فضلا عن العذر لأجل الاضطرار والإكراه والنسيان، فإنه في مورد الاضطرار في مورد النسيان الرفع واقعي، تذكروا المطلب، وإذا كان الرفع واقعي فحينئذ قطعا الاضطرار والنسيان حد التكليف، فلا يوجد ملاك الحرمة في مورد الاضطرار والنسيان، فسقط تأثير الملاك الأقوى لسقوط أصل الملاك أصلا. إنما الكلام في الجهل، هي المشكلة في الجهل، شلون؟ كيف تقولون في الجهل يا شيخنا يسقط تأثير الملاك الأقوى؟ الآخند قدس سره بناء على مسلكه في الفعلية أنه في جميع موارد الأعذار تسقط الفعلية، ولا يمكن الجمع بين بقاء الفعلية والترخيص التكليفي للمكلف. هذا مسلك الآخون. الآخون يقول الجاهل معذور له معذور، الجاهل القاصر معذور له معذور، معذور فلا يعاقب. ومقتضى عدم المعاقبة مقتضى كذا، مقتضى بل مقتضى المؤمنية أنه متى ما ثبت التأمين فالحكم ليس بفعلي، لأن الفعلية بحسب نظر الآخون تقتضي سد جميع أبواب العدم المقتضي للمنجزية. ولهذا الآخون يرى أنه في مورد الجهل الحكم ليس بفعلي، الملاك ليس بفعلي، وإلا متى ما كان الملاك فعلي فالغرض فعلي، الإرادة فعلية، وأنت فوتت إرادة فعلية والموضع لا يرضى بتفويت الإرادة الفعلية، ولا بد لكي يحفظ المولى يوجب الاحتياط، مع أن الجاهل لا يجب عليه الاحتياط، الجهل القاصر لشمول لا تعاد وما شاكل ذلك للجاهل. شفتي المطلب؟ إذن مسلك الآخون يقول متى ما ثبت العذر ولو جهلا فإن الملاك الأقوى أي ملاك الحرمة لا يؤثر. نعم، هل يسقط الحكم الواقعي أو لا يسقط في مورد الجهل؟ الصحيح كما يقول الآخرون أنه لا يسقط الحكم الواقعي، وذلك لأن الأحكام لا ترتفع واقعا عن الجاهل وإن ارتفعت الفعلية، وإلا لو ارتفعت الأحكام الواقعية عن الجاهل للزم اختصاص التكاليف الواقعية بالعالمين بها وهو معان، لأنه يلزم أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم كما درسنا. ومن هنا قال الآخون قدس سره، هاي عبارة جوان، عند وجود المانع من تأثير الملاك الأقوى وهو العذر، فإنه متى ما وجد العذر هذا صار مانعا من تأثير ملاك الحرمة، فحتى لا يكون التأثير فعلي. تارة الصحة بلحاظ الملاك فقط وفقط، وتارة الصحة بلحاظ الأمر والملاك معا. فتارة الصحة مستندة إلى الملاك فقط، وتارة مستندة إلى الملاك والأمر، وذلك ليش؟ لأن المانع عن تأثير الملاك الأقوى يمنع من أصل وجود تكليف في الواقع، هذا المانع وهو العذر، المانع من تأثير الملاك الأقوى يوجب بل يوجب يمنع من أصل وجود تكليف في الواقع على طبق الأهم، كموارد الاضطرار، كموارد النسيان. فإن هذا العذر الذي منع من تأثير الملاك الأقوى أوجب المنع من وجود أصل أمر على طبق الأهم، رفع أصل الأمر، كموارد الرفع الواقعي، كموارد شنو؟ الاضطرار والنسيان والإكراه وما اضطروا إليه وما لا يطيقون. بعد مو تقول بعد الطيران والحسد ما لا قبل صلاة واضح. فحينئذ يا شيخ علي الصحة ستستند إلى شنو الآن؟ إلى وجود أمر على طبق المصلحة، لأن الأمر بالأهم قد سقط والمقتضي موجود والمانع ارتفع، فالأمر يكون موجود. وتارة يكون المانع عن تأثير الملاك الأقوى لا يمنع من أصل وجود تكليف في الواقع، وإنما يمنع من الفعلية، مرتبة الفعلية دون أصل الأمر. فحينئذ إذا كان الأمر بالأهم موجود في الواقع، فحينئذ سيكون استناد الصحة في موارد العذر إلى استيفاء المأتي به للملاك، لملاك الأمر، لأن ملاك الأمر لا ينبسط، أصل ملاك الأمر ينبسط على الحصة بما هو ملاك دون الخطاب، لأنه خطاب الأمر مطلق بلحاظ الحكم الواقعي بتفتين مطلق، فيكون الصحة بلحاظ الملاك بناء على نظر المشهور، وإن كان بناء على نظره هو يمكن أيضا توجيه الامتثال بلحاظ الأمر كما ذكرنا مرارا وتكرارا، بأن يقول أنا أأتي في الأرض المغصوبة أأتي بالصلاة في حال الجاه امتثالا للأمر بطبيعي الصلاة بين الحدين، والطبيعي بما هو مأمور به وإن كان لا يشمل الحصة، ولكن يكون المأتي به واف بالملاك، وهذا كافي في تحقيق الامتثال على رأي الآخر، لكن على رأي المشهور لا يكون هذا من باب امتثال الأمر بل من باب استيفاء الملاك. واضح المطلب إن شاء الله؟ إذن العذر دائما يمنع من تأثير فعلية الملاك الأقوى، فيكون المؤثر هو الملاك الأهم، غايته هل يوجد أمر أو ما يوجد أمر هذا يختلف اختلاف الموارد. فتبين وجه الفرق بين موارد اجتماع الأمر والنهي وتقديم جانب النهي على الأمر وسائر الموارد التي هي من قبيل التخصيص. قال شوف العبارة، ثم لا يخفى أن ترجيح أحد الدليلين كدليل لا تغصب وتخصيص الآخر وهو صلي به، يعني بلا تغصب، ومقتضى التخصيص ما هو؟ أن صلي بعد التخصيص يتجب الصلاة في غير الحصة الغصبية. يقول وتخصيص الآخر به في المسألة لا يوجب خروج مورد الاجتماع وهو الصلاة في الأرض المغصوبة عن تحت الآخر، أي صلي رأسا يعني خطابا وملاكا، بل يوجب التخصيص خطابا لا ملاكا، كما هو أي هو هو كما هو أي هو هو خروج المورد عن تحت الآخر رأسا اللي هو المنفي، كما هو قضية التقييد والتخصيص في غيرها مما لم يحرز فيه المقتضي لكلا الحكمين، وهو عند التعارض مثل التعارض على نحو العموم والخصوص المطلق من وجه، وقدمنا أحد الدليلين على الآخر كما بينا أمثلة أمس، تذكروه جبنا أمس مثال العموم والخصوص من وجه، لم جبنا مثال العموم والخصوص مطلق، كلاهما نفس الشيء.
يعني ما تختلف المباني باختلاف وظيفة المقيد؟
لا نفس الشيء ما في إشكال.
يعني إذا
دائما المقيد هو مفسر.
إذا قلنا أنه فقط في المدلول الجدي في المراد
ما يأثر هذا التعارض، هذا فذلكت حل التعارض، لكن الكل يقول أن المقدم هو
يقال أن الملاك لم يعني لم يكن الحكم
صحيح. بل غير محرز حتى على الكل غير محرز، سواء قلنا أن المنفصل رافع لأصل الظهور أو رافع للحجية، بالنتيجة سواء رافع لأصل الظهور الاستعمالي أو الظهور الجدي أو رافع للحجية من باب التعارض، متى ما كان أحد الدليلين وهو الدليل المنفصل مقدم فإن هذا ليس بحجة بلحاظ ما دل عليه المنفصل، إذا ما كان حجة فحينئذ لا يكون وافيا بوجود الملاك، فيكون مقتضى الجمع العرفي النهائي أنه مقتضى التخصيص أن الحكم الواقعي لماذا للمطلق هو ما كان في غير الحصة الذي دل عليه المنفصل، هذا ما في إشكال. نعم الفائدة لك أنه هذا يفعل بالدقة، هل المنفصل يرفع أصل الظهور أو يعارضه في الحجية وتقدم ذي القرين على ذئاء لنكتة التفسير، هذا بحث آخر. قال بل قضيته قضية شنو قضيته يعني قضية يعني مقتضاه مقتضى شنو مقتضى التخصيص في مسألتنا ليس إلا خروجه يعني خروج مورد الاجتماع فيما كان الحكم الذي هو مفاد الآخر فعليا بل مقتضاه ليس إلا خروج مورد الاجتماع، يعني بل فيما كان، متى يخرج؟ فيما كان الحكم الذي وافق فعليا، واضح؟ متى يخرج؟ في هذه الصورة، فيما كان الحكم الذي في مفاد الآخر وهو لا تنصب فعليا. ليش؟ وذلك لثبوت المقتضي في كل واحد من الحكمين فيها في مر الاجتماع. فإذا لم يكن المقتضي لحرمة الغصب مؤثرا لها لاضطرار أو جهل أو نسيان، كان المقتضي لصحة الصلاة مؤثرا لها فعلا، كما الحال كما لو فرض، يعني كما إذا لم يكن دليل الحرمة أقوى، لو فرضنا أن دليل الحرمة مو أقوى، يعني يقول حالنا كحال ما لو لم يكن دليل الحرمة أقوى وقدمنا دليل الأمر على دليل، هل أحد يستشكل في الصحة؟ لا. وكذا لو لم يكن واحد من الدليلين دالا على الفعلية أصلا ووصلت النوبة إلى الأصل العملي وكان مقتضى البراءة عن التقييد كما ذكرنا بالأمس، ماذا تقولون؟ كما حكمتم بالصحة في هذين الموردين نحكم بالصحة في هذا المورد. واضح شيخ مسلم؟ فانقدح من هذا النور، من هذا النور صار عندنا انقداع، انقدح النور، فماذا فعل؟ فتبين الظلام. فانقدح بذلك فساد الإشكال في إشكال الشيخ الأعظم في صحة الصلاة في صورة الجهل أو النسيان ونحوهما، فيما إذا قدم خطاب لا تخصب كما هو الحال، فيما إذا كان الخطابان من أول الأمر متعارضين بل ولم يكونا من قياس المرج كما هو الحال. لي يقول فساد الإشكال في صحة الصلاة في صورة الجهل أو النسيان كذا، فيما إذا قدم خطاب لا تخصب كما هو الحال، فيما إذا كان هذا إشكال بين إشكال، هذا بيان الإشكال، ما هو الإشكال؟ كما أنه يشكل، قد يقال كما يشكل الصحة في موارد الخطابين المتعارضين كقوله اعتق رقبة لا تعتق الرقبة الكافرة، أنتم تقولون لا يصح، هنا أيضا لا يصح، هذا بيان الإشكال. فانقدح بذلك فساء، يا إشكال يا إشكال، الإشكال في صحة الصلاة كذا كذا كما هو الحال، ما زلنا في الإشكال، كما هو الحال فيما إذا كان الخطابان من أول الأمر متعارضين ولم يكونا من باب الاجتماع، كيف انقدح وذلك؟ هذا بيان للانقداح، كيف انقدح الفساد؟ بيان لانقداح الفساد. وذلك لثبوت المقتضي في هذا الباب، كما كأنه كما إذا لم يقع بينهما تعارض أو ولم يكونا متكفلين للحكم الفعلي فيكون وزان التخصيص في مورد الاجتماع، وزان التخصيص العقلي في باب التزاحم الناشئ من جهة تقديم أحد المقتضيين وتأثيره فعلا، لو تزاحم ملاكين الآن في باب التزاحم، لو فرضنا أنه يوجد عندنا ملاكان، ملاك لزيارة المريض وملاك لزيارة الصديق، واضح؟ فكل ملاك، فالملاكين مؤثرين، ما هو المؤثر الفعلي؟ الملاك الأقوى. فرض أن الملاك الأقوى زيارة المريض، فلو فرضنا وصار تزاحم في المقتضيات عقلا، العقل يقول الآن أن القدرة قاصرة عن الجمع بين هذين الملاكين، ولكن ملاك زيارة المريض أهم من ملاك زيارة الصديق، فحينئذ سيكون المؤثر الفعلي ما هو بحسب حكم العقل؟ الملاك الأقوى. لو فرضنا حصل مانع من تأثير الملاك الأقوى وهو زيارة المريض، اكتفتين، فهل يبقى زيارة الصديق مفقود الفعلية أو تثبت له الفعلية وترجع له الروح؟ لأنه المقتضي موجود وإنما كان هناك مانع، ارتفع المانع، فحينئذ سيكون المقتضي للأهم فعلي بعد سقوط تأثير الملاك الأهم. هذه تزاحم في باب المقتضيات عقلان. فكما أن التزاحم في باب ماذا المقتضيات العقلية أوجبت تخصيص العقلي بحيث متى ما منع مانع من تأثير الأقوى ثبتت فعلية القوي لأن المسألة مسألة مانع فوزان التخصيص هناك وزان التخصيص بحسب حكم العقل وضع العبارة قال وفيكون وزان التخصيص في مورد الاجتماع وزان التخصيص العقلي حتى صار من جاي الناشئ من جهة تقديم أحد المقتضيين وتأثيره فعلا المختص هذا التخصيص هذا التقديم بما إذا لم يمنع عن تأثيره مانع لا لا ما اعترضته مسألة عقلية يقول الملاكات في العقل الملاكات تكوينا تؤثر هناك ملاكات ملاك يؤثر في هذا الفعل وملاك يؤثر في هذا الفعل إذا رجعنا إلى العقل ما هو الملاك المؤثر فعلا الملاك المؤثر فعلا هو العقل والأقوى فالعقل يقول مقتضى أن الملاك المؤثر عقلا هو الأقوى فإنه لا بد أن تخصص فتقول تزور المريض تزور الصديق إلا إذا وجد المريض فإذا إذا صار مانع من الملاك الأهم هل يقال حينئذ ما زال ببركة التخصيص لا يثبت وجوب شنو وجوب أو تأثير ملاك ماذا تأثير ملاك زيارة الصديق لا يعود متى ما ارتفع المانع في أحد متى ما ثبت المانع بلي في أحد الملاكين ثم ارتفع المانع لأجل نكتة معينة أثر الملاك الأضعف لارتفاع مانعه قال المقتضي يهو بلي يقول فيكون وزان التخصيص كذا المقتضي هو المقتضي تقديم وتخصيص قال المقتضي لصحة مورد الاجتماع يقول ترجع للعبارة فيكون وزان التخصيص وزان كذا من جهة المختص بما إذا لم يمنع عن تأثيره مانع المقتضي أي هو المقتضي فيما لو أثر مانع لصحة مورد الاجتماع إذا صار مانع فإن وجود المانع سيوجب تصحيح مورد الاجتماع كيف يصحح مورد الاجتماع مع الأمر أو بدون أمر شوف البرقيات مع الأمر أو بدونه شوف عبارات جدا مختصرة قال المقتضي نعم المقتضي لصحة مورد الاجتماع هو اللي يقتضي إذا فرضنا أنه منع مانع المقتضي لصحة مورد الاجتماع مع الأمر أو بدونه على أساس أو بدونه قال فيما كان هناك مانع عن تأثير المقتضي للنه هذا مانع يؤثر عن أصل ملاك النه بحيث يوجب سقوط النه هذا أي مورد؟ مورد الاضطرار أو عن فعليته هذا أي في مورد فعلية النه في مورد الجهل بتفتي المطلب شيخنا فهذا لف ونشر مشوش لا تتشوش حيث إن الأول قال لصحة مورد الاجتماع لا 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 لا, لا, لا مو مشوش مرتب لصحة مورد الاجتماع مع الأمر هذا إذا كان مثير للاضطرار فإن الصحة في مورد الاضطرار بلي الصحة في مورد الاضطرار والنسيان مع الأمر أو بدونه كما في مورد الجهل كما مر تفصيله وين فصلنا في الأمر العاشر
نسيان على كلام
والشيخ الأعظم والآخون يرون أنه ببركة حديث الرعف رفع عن أمة النسيان فالنسيان رفع واقعي واضح العبارات شو الشيخ اللي احنا قعدنا فيه ربع ساعة بنبين هالنكتة الأمر هذا المهم وجود المانع عن تأثير الملاك الأقوى تارة يوجب الصحة بلحاظ الملاك فقط وتارة بلحاظ الملاك والخطاب هذا أجمل كلش في آخر سطار من باب البرقيات فأنت التفت لهذا المطلب واضح فقر شيخ إبراهيم هذا تمام الكلام في هذا المطلب ثم تعرض في التذييل ذيل البحث. ما دخلنا في التنبيه الثالث، ما زلنا في التنبيه الثاني. ذيل هذا البحث في الكلام يجر الكلام، الكلام يجر الكلام، كلام يجر الكلام، يعني يجر الكلام الكلام، واضح. هو ما هو الوجه في تقديم النهي على الآن؟ من أول ما دخلنا هذا الباب إلى الآن كله يقدم لا تقصب على صلي. شبيه راسر يش هو لا تقصب؟ هم في قصب؟ هم تقدموا تريد بطلون صلاتنا يا شيخ أحمد؟ فما هو وجه تقديم النهي على الأمر حيث ذكرنا أنه بناء على الامتناع؟ فالأمر والنهي لا يثبتان في المجمع، فأيهما المقدم؟ المعروف بينهم أنه المقدم هو النهي، هذا ما لم يحرز الملاك الغالب كما بينا سابقا. وإلا لو أحرزنا الملاك الغالب نذهب إلى الملاك الغالب، وإنما كما هو العادة لا نحرز الملاك، اشترنا من الملاكات لا نحرز الملاك الغالب منهما، فيصير المورد من موارد التعارض كما بينا بالأمس. فما هو المقدم، الأمر أو النهي؟ المعروف بينهم تقديم جانب النهي على جانب الأمر. يتضح ونجه البحث على رأي الآخر، على رأي المشهور خلاص مطلقا، متى ما بنينا على الامتناع بعد تغمض عيونك هذا يصير تعارض بين الأمر والنهي. على الآخر لا، ما يصير أن مورد هذا اللواء، إذا أحرزنا الملاك الغالب قدمنا الملاك وإن كان أضعف سندا أقوى أضعف دلالة، ما يأتي هذا البحث، لأن البحث كله يبحث عن الأقوية الدلالية. إذا أحرزنا إذا كان كلا الدليلين يتكفلان الحكم الفعلي ونعلم أن أحدهما غالب لكنه نجهله، هنا يأتي كلام الآخر في التعارض. أما إذا كان أحد الدليل فعلي والآخر اقتضائي قدمنا الفعلي، ما في تعارض أصلا حتى نبحث. إذا كان كلاهما اقتضائي أصلا ما تصل النوبة، تصل النوبة للأصول العملية. فعلى رأي الآخر يأتي هذا البحث إذا كان كلا الدليلين يتكفلان بيان الحكم الفعلي ولم نحرز الغالب من الملاكين، مع علمنا أنه أحدهما غالب، فتصل النوبة إلى قواعد باب التعارض. فما هو الوجه في تقديم النهي على الأمر حينئذ؟ واضح. أما على رأي المشهور مطلقا يأتي الباب، محتاج هالتفصيلات هذه. قد ذكروا لترجيح النهي وجوها تعرض لها صاحب القوانين وصاحب الفصول الغروية والشيخ الأعظم. الوجه الأول وهو الذي ركز عليه المصنف هنا هو أنه الأقوائية الدلالية بدعوى أن الشمولية المستفادة في النهي أقوى من البدلية المستفادة من الأمر، فإنه لا تقصب يستفاد منه شمولية النهي لكل فرد 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 من الغاصب، وأما صلي غاية ما يدل على الأمر بالطبيعي، على سبيل الأمر بالطبيعي الذي يقتضي الإجزاء بالإتيان بأي فرد على سبيل البدل، فالإطلاق بدلي وأما النهي شمولي والشمولية أقوى من البدلية. يأتي بحثها غدا، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. Thank you.